بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من إخواننا الزائرين من الرملة وحصن فلوقة من تريح، وحياهم الله وأهلا وسهلا بهم. يقولون في سؤالهم الأول: ما حكم أكل الثعلب؟ الثعلب مما اختلف أهل العلم في أكله، فمنهم من حرم ذلك ومنهم من جوزه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كما في حديث أبي ثعلبة في صحيح مسلم، وعلى هذا فالصواب أنه لا يجوز أكله. السؤال الثاني: هل يحرم استخدام الصليق للمرأة المعتدة أو المعتدة والشامبو؟ بالنسبة لصليق الزيوت التي ليست من جنس الطيب وليس فيها شيء من الطيب، لا حرج على المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها أن تستخدم ذلك، فتدهن به شعر رأسها ونحو ذلك مما احتاجت في بدنها، فلا حرج، فلها أن تغتسل ولها أن تدهن ولها أن تبتشر، فليس هذا بممنوع عليها، وإنما الممنوع هو التزيير. أما إذا كانت هذه الزيوت فيها شيء من الطيب، وهكذا مثلا الشامبو فيه روائح طرية، فإنه يجتنب. والعلامة العثيمين رحمه الله يقول في الصوابين: بعضها ربما فيها روائح بعض الأشجار، أو مثلا بنكهة البيض أو الحنة أو نحو ذلك، قالوا هذا ليس من الطيب، فلا حرج للحاج أو المعتمر للمحرم أن يستخدم ذلك ومثل هذا المعتدة، لكن أولى اجتناب ذلك لأنه لا تزال فيه رائحة طيبة فيها شيء من الطيب، فالأولى البعد عن هذه الأشياء، وتستخدم من الصوابين ما ليس فيه رائحة، وهكذا مثلا ما يسمى عندنا باللين لا بأس تستخدمه، فهو يكفيها في ذلك. السؤال الثالث: هل تصح الزكاة لرجل لأجل أن يتزوج بها؟ الجواب نعم، إذا كان من الأصناف الثمانية، كان فقيرا مسكينا ويريد أن يتزوج وليس عنده ما يتزوج به، فلا حرج في أن يعان من مال الزكاة بلا إسراف ولا تبذير. يقول: أنا أحتاج الزواج مني 1,500,000، قمت نجمع له 1,500,000؟ لا، بما يكفي ويسد حاجته، يعطى حدود 200,000-300,000 حيث تزوج، ولا يشترط أن يأتي بغرفة نوم كذا بكذا كذا، وأن يصلح غرفته بكذا وكذا، وأن يدعو من من أهله ومن أقاربه وأرحامه وأصحابه كذا وكذا، لا، يقتصر على حده وعلى ما يستطيع. نعم، كما يقال: على قد فرشك صوت رجلك. العلاج أيضا لا حرج، لأنه يعتبر من الغارمين، يدخل في حكم الغارم. رجل مثلا ابتلي في ولده أو في زوجه، احتاج العلاج والسفر إلى الخارج وما عنده، فهذا يعطى من مال الزكاة ما يسد به حاجته، ولو أدى إلى تقديم الزكاة لا حرج. يقول: ما حكم حضور الزواج الجماعي على ما فيه؟ أنا ما عرفت أنا في تريم الزواج الجماعي تحصل فيه منكرات كثيرة، فمثلا في صفوف النساء يجتمعن ربما في حوش أو كذا، وبمكبرات الصوت يغنين ويرقصن، وربما يسمع صوتهن من مسافة كيلو، هذا لا يجوز، هذا منكر ولا يجوز الدخول مع هذا. نعم. أما إذا كان هذا الزواج الجماعي ربما يعطونك شيئا في نفسك، ما نستطيع نمنع الناس من ذلك. أما إذا في محظور شرعي فلا يجوز، في محظور شرعي أو لا بد تكون معنا وتبقى في المنصة وتصور وإلى غير ذلك فلا. أما مثلا يقولون لك خذ مالا معينا اسمك مسجل مجن يعني نعطي بعض المصدقين أننا أعطيناك وكذا، فإذا كان محتاجا لا حرج، ما نستطيع أن نحرم عليه هذا. حضور الوليمة، العرس الذي فيه منكر، إذا كانت الوليمة مقارنة للمنكر فلا يجوز الحضور، سواء كان المنكر عند الرجال أو عند النساء، من الضرب على القبور وما يسمى بالمشترحات ونحو ذلك، دنبق وهكذا، فهذا ما يجوز. أو عند الرجال مثلا يعني مزامير وأشياء من آلات اللغو والطرب فلا يجوز الحضور، هذا إذا كان المنكر مقارنا للوليمة أو الوليمة مقارنة للمنكر. أما إذا كان المنكر في وقت غير وقت الوليمة، فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرى بأسا، يعني إن حضر أو لم يحضر، إن حضر أو لم يحضر، لكن ينبغي لمن كان من الدعاء ومن آل الفضل وممن يقتدى بهم أن يتجنبوا ذلك، لأن الناس لا يميزون، سيقولون الشيخ الفلاني حضر، من سيميزون جاء قبل المنكر أو جاء بعد المنكر أو جاء في وقت المنكر. نعم هذا لا بأس فيه. يقول السؤال الخامس: من مر على أناس مدخنين أو عصاة أن يسلم عليهم؟ يسلم عليهم وينصحهم بالذي هي أحسن وبالرفق واللين، ولا يهجرهم، لأن مثل هؤلاء ربما بعض من العامة إذا حصل هجر ربما نفر، وإنما يتلطف معه. فإذا رؤي منهم العناد والإصرار وربما الاستهزاء والسخرية، وإذا رأوك ربما يقول لا شغل شغل ونحو هذا، فلا بأس، إذا حصل منهم العناد لا بأس. نعم. السؤال الثالث: كيف الرد على من يقول أنه توجد في الدين بدعة حسنة وإيجاد في بعض كلام العلماء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، وأنت تقول ليس كل بدعة ضلالة، نأخذ بقولك أو بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني: ما جاء من كلام العلماء في مثلا بدعة حسنة أو بدعة سيئة، يعني هذا مذكور بعضهم يذكر عن الإمام الشافعي وهذا عن القرطبي وعن ابن رجب وعن غيره، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، في المجلد الأول يعني ذكر أن ما نقل عن العلماء تقسيم الدين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فليس المراد بذلك ما عليه أهل البدع، قال فإنما يريدون بالبدعة الحسنة ما جاءت، يعني ما كان لها أصل في الشرع، مثل قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، فهل صلاة التراويح ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بعض الليالي في رمضان، هذا ثابت. فقالوا ما كان له أصل في الشرع فهذا، وقد جهله الناس أو غاب عن أذهانهم، فإنه يسمى بدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع، من حيث إيش؟ اللغة لا من حيث الشرع. نعم. فمثلا في زمن عمر كثير من الناس ما يعرفون صلاة القيام جماعة في رمضان، فرأوا أن هذا شيئا جديدا، وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان كل واحد يصلي بمفرده، فلما أنكروا عليه أو اعترض عليه قال نعمة البدعة هذا. لماذا؟ يعني في نظركم هي بدعة جديدة لم تعرفوها من قبل، لكن لا أصل، لا أصل، بالسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه لياليا، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين. أيضا من الأدلة على ذلك قصة الثلاث النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. إيش يقولون في الصوم؟ بدعة ولا سنة؟ شر ولا خير؟ وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام أبدا. وإيش يقولون في الصلاة؟ منكر، مصيبة، بلية. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء من أجل أن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فنعم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال افعلوا ما تريدون؟ لا، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هذه مقدمة، أنك لا بد تعلم أنك لن تأتي بشيء أفضل مما جاء به محمد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله، فلن يأتي أحد بما هو أخشى ولا بما هو أتقى ولا أعلم. نعم، فلا بد أن يعلم ذلك. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد البدعة الحسنة بمعنى البدع والمحدثات في الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يبين أن هذا أن العبادات ليست في الأهواء وبالأجواء، ولو أن الناس فتحوا هذا الباب لربما وجدنا في اليوم أكثر من 5 فرائض تطوعا وعبادة. واحد يقول فريضة الضحى ويأذن لها ويقيم، إيش فيها؟ عبادة وطاعة. كثير من الناس مشغول في الدنيا، فإذا سمع الأذان والإقامة ربما يأتي ويصلي. هذه بدعة حسنة؟ لا يا أخي، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. آخر قال: يعني الفجر ليش ركعتين؟ الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والفجر ركعتان. أنا غدا سأصلي 3 ركعات، إيش رأيكم؟ سأصلي غدا 3 ركعات، إيش سيقول الناس؟ قلت: جزاك الله خيرا، هذا عمل طيب تشكر عليه، والله يوفقك، وهذا يعني بدعة حسنة. صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. طيب أنا إيش سأسوي؟ ماذا سأفعل في هذه الركعة؟ هل سأغني؟ هل سأرقص؟ هل سألعب؟ أنا سأقرأ قرآنا وأذكر الله وأركع وأسجد وأدعو. ما تريد؟ كل بدعة ضلالة. نعم، هذا القول ليس بصواب، هذا القول ليس بصواب. السؤال 7: ما صحة حديث 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم ورجل أما قوما وهم له كارهون؟ وما معناه هم له كارهون؟ هذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فهو حديث ثابت. ومعنى قوله وهم له كارهون يعني كارهون له لفسقه، لبدعته، لفجوره، لسوء أخلاقه. ماذا كارهون؟ لكن يكرهون لأنه متمسك بالدين. هذه الكراهية لا عبرة بها. وعلى هذا نص أهل العلم هكذا في سنن الترمذي بين معنى هذا الحديث، وأن معناه وهم له كارهون أي إذا كانت الكراهية لغير الدين. أما إذا كانت للدين فالنبي عليه الصلاة والسلام هل كان الكفار المشركون راضون عنه؟ جواب لا. عثمان وعلي رضي الله عنهما هل كان الخوارج راضون عنهم أو يكرهونهم؟ يكرهونهم، ولهذا قتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهما. فإذا المعنى قوله وهم له كارهون أي كارهون له لفسقه لفجوره لسوء أخلاقه ونحو ذلك. أما إذا كان يكرهونه لكونه سنيا، لكونه مستقيما، لكونه الكتاب والسنة، لكونه يحب الخير، لكونه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلا عبرة بهذه الكراهة ولا معنى لها. السؤال الثامن: ما حكم تقسيم البيت بين الأولاد وما زال الأب على قيد الحياة؟ هذه الطريقة فيها نظر، نحن ننصح بالبعد عنها، ننصح بالبعد عنها. أحيانا ربما الأب يبتلى، يأتي يقسم البيت ويبقى هو بلا بيت، وربما مات بعض الأولاد قبله واحتاج بعد ذلك فيكون في حرج. فإذا ابتلي بأبناء عصاة أو عاقين ربما قالوا لا أنت قسمت على بيتنا، هذا نصيبنا. فبعض الآباء يقسم ماله وبعد ذلك يبقى يطلب، وتارة عند هذا وتارة يرمي نفسه عند هذا، هذا خطأ. الأولى أن تبقى الأمور على ما هي عليه، فإذا توفي تقتسموا. لا بأس أن يبين قسمة، يعني قسمة موافقة للشرع يجعلها جاهزة، فإذا توفي اطلعوا عليها لا بأس. ولو قسموا في حياته من حيث الجواز جائز، لكن الأولى ترك ذلك. السؤال التاسع: ما حكم لبس البنطال والشميز للنساء؟ هذا عمل قبيح، عمل قبيح أن يكون هذا اللبس للنساء وللبنات. وينبغي للمسلم أن يتفكر في حاله. نحن إلى عهد قريب إلى 20 سنة ما كنا نعرف هذه الألبسة، لا من لبس أمهاتنا ولا من لبس أخواتنا ولا من لبس جداتنا ولا عماتنا ولا خالاتنا. من أين جاء هذا اللبس؟ من أين جاء؟ فلا بد على المسلم أن يتفكر في هذه الأشياء وأن يبقى على ما كان عليه من اللبس الشرعي أو اللبس المباح، وأن لا يتشبه بألبسة الكفار. فهذا للنساء قبيح جدا. ومن العجب أن ترى مثلا أبا معه ولده وبنته، الولد لابس يعني ربما صباعية طيب، والبنت لابسة من هذا الثياب، إما بنطلون ضيق أو ثوب قصير، ويسمون هذا عاري، يسمونه عاري، هذا يعني مخالف للعرف. الأصل في البنت التستر، والأصل في الولد أن يكون في صفات الرجولة والخشونة. فترى العكس، الولد البنطلون إلى تحت الكعب ولابس الشميز إلى الكف، والبنت مترة، أنا مخالف. ها؟ نرجع نسأل، هل دراستها واجبة أم ليست بواجبة؟ وننظر في هذا. الواقع أن دراستها ليست بواجبة. الواجب عليها أن تدرس دينا. الآن كثير من النساء ربما تتخرج بشهادة دكتوراه وهي جاهلة في أحكام حيضها، وهي تحيض في كل شهر، وهي جاهلة، ما نفعت هذه الشهادات. فأنا أقول كحكم شرعي هذا لا يجوز، كحكم شرعي هذا لا يجوز، بل حتى للرجال، فإن هذا من الألبسة الدخيلة على المسلمين، من الألبسة الدخيلة على المسلمين. والله أننا منذ 20 سنة أول ما بدأت تظهر، من كان يذكر هذه البناطيل في صفوف النساء ما جاءت مباشرة دفعة واحد على هذا الحال، كانت في البداية كأنه فوطة لها مدخل للرجلين واسع، هكذا أول ما بدأ. فكنا نسأل ونقول ما يجوز، هم يوسعون وسيضيقون، هم وسعوا وسيضيقون، ثم بعد ذلك ضيقوا وقصر، صار الآن ربما تحت الكعب تحت الركبة، يعني على منظر مزري. فلا يجوز لبس هذه الألبسة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. اليهود والنصارى نساؤهم إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يتبجحون بثيابهم وألبستهم، والمسلم والمسلمة يلبسون ثياب اليهود والنصارى. هذا خطأ. الواجب على المسلم أن يتأمل وتدبر في هذا اللبس الذي يلبسه، بغض النظر انتشر بين الناس، توسع بين الناس، ينظر هل هذا اللبس لبس شرعي، هل هذا يرضيه أن يبعث عليه بهذا الحال وبهذا اللبس؟ نعم. والذي ورد في لبس العرب، لبس العرب السراويل للرجال الواسعة، السراويل الواسعة، هذا لا بأس بلبسه وإذا كان تحت الإزار فهو أفضل. السؤال العاشر: ما حكم وصل الشعر للمرأة، علما أن إذا كانت عروس يوصلون شعرها، وما نصيحتكم لذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة. واصلة ومستوصلة كلاهما ملعون، ما في حديث ابن مسعود وجماعة في الصحيحين. بل إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن شعر ابنها تساقط وهي قادمة على عرس على زواج، هل لي أن أصل شعرها؟ قال: لا. قال: لا، ولا يجوز، هذا من المنكرات. السؤال الذي يليه: هل للمؤذن حق في المسجد في حالة غياب الإمام خصوصا في وقت الصلاة؟ يعني بمعنى أنه يتقدم، ها؟ بمعنى أنه يتقدم ويصلي بالناس؟ هذا يرجع للإمام، إذا قال له إذا غبت تقدم، أما إذا رتب الإمام شخصا ينوبه فليس للمؤذن أن يتقدم إلا بإذنه. لكن الإمام لم يرتب أحدا، فالمؤذن إذا جاء وقت الصلاة وزاد وتعدى فلا بأس أن ينظر المؤذن في الحاضرين من كان أهلا فيقول له: هل لك أن تصلي بالناس؟ يقول: نعم، ويقيم الصلاة ويصلي. فإذا كان المؤذن ممن هو له الأهلية في التقدم تقدم، نعم تقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف في قباء وجاء وقت صلاة الظهر، فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: إن رسول الله قد حبس، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال أبو بكر: إن شئت. فأقام الصلاة بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس. وهذا في الصحيحين من حديث سعد ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن عوف حديث بالصحيحين في غزوة تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في صلاة الصبح، والحديث من حديث المغيرة رضي الله عنه، فتأخر فما رجع إلا والناس يصلون، وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن ليس مؤذنا، وإنما قدم لجلالته ولما عليه من المنزلة، وهو من عشر المبشرين بالجنة. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة معهم وقضى ركعة. نعم. يقول: من هو العامي؟ العامي عامي يطلب علم، يعني إذا سمع حلقة علم يسمع الخير ويمشي، فليس هو من المعتنين بالكتابة ولا بالحفظ ولا بالتتلمذ ولا بالدراسة ولا بالمراجعة ونحو ذلك، إنما في حلقة علم يسمع ويمشي، هذا عام. يقول: من هو صاحب الهوى؟ صاحب الهوى الذي يتبع هواه، يأتي له بالآية والحديث فيعرض عن ذلك ويتبع هواه، ما يريد إلا هواه، فما أمره به هواه كذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسا بغير حق، نفسا بغير حق. وهذه الأنفس إما أن تكون نفس مسلمة أو تكون نفس ذمي من أهل الكتاب في بلاد المسلمين يدفع الجزية، أو مستأمن يعني دخل بلاد المسلمين طالبا للأمان، أو معاهد دخل بلاد المسلمين بعهد. فمثل هذه الأنفس لا يجوز لمسلم أن يقتلها إلا بحق، إلا بحق. وهذا الحق بينه النبي عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والذي يقتل نفسا ظلما وعدوانا فماذا على أوليائه؟ على أوليائه إذا عرفوا أن يرفعوا الأمر للحاكم، فإذا ثبت ذلك فهم بعد ذلك في الخيار بين القصاص أو دفع الدية أو العفو، وهم مخيرون في ذلك. فإذا قالوا نريد الدية يدفع الدية، فإذا عفوا عفوا ويبقى حق المقتول، يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، ويعطيه الله عز وجل حتى يرضى. نعم. وأما إذا أرادوا القصاص فليس إلا القصاص. فإن كان ليس هناك من يحكم بالشرع ويقيم هذا الشرع، فلآل المقتول أن يقوموا بما يريدون جهة القاتل، لكن بشرط ألا يحصل إسراف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وصور الإسراف أن يقتل غير القاتل، صور الإسراف أن يمثل بالقاتل على خلاف ما قتل، إذا قتل بطعنة فهو يأتي يقطعه أولا، هذا ما يجوز، هذا إسراف في القتل. من صور الإسراف أن يتعدى القتل فيكون القدر من هذه الجهة ومن هذه الجهة ويفتح باب الثارات ونحو ذلك. فلهذا فإذا كان الأمر سيصل إلى هذه الحالة فعلى أهل المقتول أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يدعوا بدعاء الله سبحانه وتعالى: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وهذا الظالم وإن طال عمره فإن الله عز وجل سينتقم، سينتقم مع ما هو مهدد، بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وألا تتوسع هذه الفتنة في صفوفهم، فإن هذا من ما يعجب ويفرح أعداء الإسلام، والله المستعان. نعم، إذا كان ما في هناك حق يقوم تقوم به الدولة فلأولياء المقتول أن يقوموا بذلك مع المراجعة مع أهل القاتل والسعي في ذلك بأن يسلموه إلى غير ذلك من الأمور. فإذا تعذر وكان سيفتح أبواب شر، ما هو باب شر، أبواب شر، في هذه الحالة يتجنب ذلك حقنا للدماء البريئة. وهذا القاتل ومن ناصر وأعانه فإن الله عز وجل سينتقم للمظلومين، سينتقم للمظلومين مهما تجبروا وتكبروا، فلن يكونوا يعني كالملك في الملك كفرعون ولا في المال كقارون. سينتقم من الظالم للمظلومين، سينتقم من الظالم للمظلومين. نعم. هو الأولى في تقسيم الإرث أن يباشر بذلك حتى لا يتوسع، فبعض الناس ربما يؤخر وبعد ذلك تحصل تشعبات ومشاكل، وهذا يقول فلان مات قبل فلان، هذا يقول لا بل فلان مات قبله، وهكذا وتحصل يعني مشاكل. فالأولى التعجيل، الأولى التعجيل، وهذا شيء لابد منه فلا داعي للتأخير. هذا لا، هذا موجود حتى، هذا موجود من قبل، هذا موجود حتى من قبل، وهناك باب عند أهل العلم في باب الإرث يسمى باب المناسخات، باب المناسخات، يعني مثلا يعني واقعة تنسخ واقعة وواقعة تنسخ واقعة، ربما أحيانا يجعلون ثلاث جدال